أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا العاشر من لقاءات شرح كتاب المنقبة في علم مصطلح الحديث للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال: المقلوب. المقلوب هذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث، يعرفه الإمام رحمه الله بقوله: ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، لم يكن كذلك. إذن الراوي يروي الحديث على وجه غير الوجه الذي تلقاه عن شيخه، فهو تلقى الحديث عن شيخه من طريق، وهو أبدل هذا الطريق بطريق آخر. قال: فينقلب عليه وينط من إسناد، من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، وهذا يسمى قلب الإسناد. قلب الإسناد، فإن القلب نوعان: قلب يقع في الإسناد، وقلب يقع في المتن. وهذا الكلام كلام عن قلب الإسناد. وقلب الإسناد أيضا ينقسم إلى قسمين. ما قال في القسم الأول: ينقلب عليه وينط يقفز من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، يعني يجعل إسناد حديث لمتن آخر غير المتن الذي له هذا الحديث. فهو ما ساق حديث إنما الأعمال بالنيات بإسناده، إنما جاء له بإسناد آخر. فإذا ألفق إسناد مكان إسناد، وأتى بالمتن في هذا الإسناد وهو ليس له، إنما هو بإسناد آخر، وترك متن هذا الإسناد. وإلا فحينما تضع شيئا هذا يسمى الإيه؟ المبدل. طب والمبدل منه؟ تركته، تركته. فهذا النوع قلب للإسناد كله، قلب للإسناد كله. قال: أو، هذا النوع الثاني من قلب الإسناد، أن ينقلب عليه اسم راو. يعني الإسناد هو الإسناد، ولكن حصل تبديل وقلب في اسم من أسماء الرواة الوارد أسماؤهم في هذا الإيه؟ في هذا الإسناد الواردة أسماؤهم في هذا الإسناد. يبقى إما أن يقلب جزءا من الإسناد، وإما أن يقلب الإسناد كله، وهذا كله يسمى قلب إسناد. يسمى قلب إسناد بألفه وبائه. ألف اللي هو إسناد كامل قلبته، أو باء اللي هو قلبت اسم راو فقط. قال: مثل مرة ابن كعب بكعب ابن مرة، ها، وسعد ابن سنان بسنان ابن سعد، وهكذا. لما أن اسم الابن مشابه لاسم الجد، فهو مرة ابن كعب ابن مرة، فتبقى الرواية عن الابن مرة ابن كعب، فيجعلها عن الأب كعب ابن مرة، ويبدل الايه؟ ويبدل اسم الراوي فقط، ما بعده وما قبله صحيح سليم. فهذا ما أورده الإمام رحمه الله من حيث الإسناد فقط. وهناك القسم الثاني الذي أشرنا إليه هو قلب المتن، وهو أن تنقلب لفظة أو جملة في الإسناد في متن الحديث على الراوي، كمثل ما ذكروا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث 7: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا الحديث انقلبت في رواية مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. نفقة تكون باليمين لا بالشمال. فقالوا: هذا الحديث انقلب على راويه، انقلب على راويه. قال: فمن فعل ذلك خطأ فقريب. يبقى في مسألة حكم القلب أن ذلك إما أن يكون بطريق الخطأ، وإما أن يكون بطريق التعمد. فإن كان ذلك خطأ فقريب، ما معنى قريب؟ يعني هذا أمر يسير سهل لا يطعن به على الراوي، لا يطعن به على الراوي، فمن فعل ذلك خطأ فقريب طالما كان ذلك عن سهو وذهول. قال ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث. سارق الحديث لماذا؟ لأنه جاء بإسناد لمتن لا يعرف له هذا الإسناد، وهذا كان يفعلونه لأجل أن يغربوا بالحديث. يقول عندي حديث فلان هو مثلا عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات عن غير عمر، طبعا هذه تذهل الرواة، تجعل الجميع يقفز ويقول أعطني إياه، أنظرني إياه، تمام؟ لماذا؟ لأنه لا يعرف في الدنيا إلا إسناد واحد للحديث من طريق عمر، فتأتي بحديث آخر من طريق أبي هريرة مثلا، فلا شك أن هذا إيه؟ هذا يجعلهم يحرصون عليه، ويجعل ميزة طبعا لحامل هذا الإسناد، وفي النهاية يظهر أنه إيه؟ سارق. قال فهو سارق الحديث، من تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. يبقى إذا قرأنا في كتب الجرح والتعديل فلان يسرق الحديث معناها يركب على المتون المشهورة أسانيد ليست لهذه المتون المشهورة، يوهم بذلك أنها أسانيد جديدة. قال وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وهذا طبعا لا يجوز بأي حال حتى ولو كان الحديث صحيح، يعني حتى لو كان الحديث صحيح. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، تمام؟ نعم.
أنا سمعت أبو الشيخ.
نعم.
لفظ فمن فعل ذلك خطأ فقريب.
نعم.
يقصد هنا قلب الإسناد أو إتيان الإسناد كامل لغير.
في الاثنين. ولا في الاثنين، في الاثنين. إن أخطأ في المتن أو أخطأ في الإسناد، وإن كان خطأ في الإسناد كله أو خطأ في الإسناد بعضه، هذا يعني أمر قريب طالما كان بإيه؟ طالما كان بخطأ يعني يعفى عن ذلك. طبعا إن لم يكن هذا كثيرا، يعني إذا وقع ذلك كثيرا فلا شك إن ده يعني أن الراوي ليس بضابط، ليس بحافظ، ليس بمتقن، فيطعن ذلك في إيه؟ فيطعن ذلك في ضبطه. لكن كون إن الإنسان حتى ولو طعن في ضبطه أولى من أن يطعن في عدالته، لما يطعن الإنسان في ضبطه تبقى له الديانة، تبقى له الديانة من ناحية الدين كويس. طب لما يسرق الحديث هذا طعن في هذا طعن في دينه، تمام؟ كما قلنا في الآية والحديث الذي اللذين سقناهما. قال وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسناد صحيح. هو هنا يقارن بين حالتين، إنسان جاء بإسناد ضعيف، تمام، هذا الإسناد ركبه على متن لم يثبت سنده، في النهاية من سينظر في الإسناد الضعيف سيرد هذا الإيه؟ هذا المتن. يعني هو الآن ركب إسنادا ضعيفا على متن أيضا سنده ضعيف، في كل الأحوال مردود، حديث مردود. قال فهو أخف جرما، لكن المشتركين الاثنين في الايه؟ في الجرم، هذا مجرم وهذا مجرم، تمام، لكن هذا اخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له اسنادا صحيحا. ليه؟ لانه بهذه الطريقه سيدخل على السنه، سيشبه على بعض الرواه ان هذا المتن صحيح، ان هذا المتن صحيح، ركب اسنادا صحيحا على متن ضعيف، فهذا سيشتبه لا شك على كثير من الرواة، وإن كان طبعا يقيد الله عز وجل له الجهابذة فينخلونه نخلا، تمام. قال فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، هذا وضع وافتراء، وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه. لكن الأول يعني هي محاولة داخل إطار الحديث المردود بكل حال، تمام؟ فإن كان كلاهما سارق وكلاهما مجرم إلا أن الثاني أكثر إجراما. قال: فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. إن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم، يعني هذا ما يدخل به تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من من النار. طب لماذا قال إن كان في متون الحلال والحرام؟ لأن متون الحلال والحرام هي التي يترتب عليها العمل، هي التي يترتب عليها الفتوى، هي التي يترتب عليها توجيه الإنسان في الحياة. وبهذا يشير إلى أنه إن كان مثلا في القصص، إن كان مثلا في الفضائل، إن كان مثلا في الترغيب والترهيب في أمر ثبت في الدين لأحاديث صحيحة فعلا، فيعني هذا أمر أخف من أمر مين؟ من أمر هذا الذي كان في متون الحلال والحرام، وإن كان كلاهما كاذب أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد. يعني أن يقول مثلا أنا سمعت صحيح البخاري، ولم يؤثر الآن في الحديث نفسه في الإسناد نفسه، لكن يدعي لنفسه أنه سمع وهو في الحقيقة لم يسمع، هذا كذب عادي. يعني لا يرقى أن يكون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، جرمه أخف من ذلك، إنما هذا كذب من قبيل الكذب العادي. قال: ليس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، تمام؟ ولن يفلح من تعاناه، من يتعاطى مثل هذا الكذب لن يفلح. يعني إنما بني أمر هذا العلم على الصدق، فمن صدق هدي، ومن هدي ضر، ومن ضر كان من أهل الجنة، وبخلاف ذلك هو من أهل الكذب ومن أهل الضلالة. قال: وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. يبقى إذن هذا يعني أن هذا الكذب على شخص ليس ككذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طبعا إذا كانت الأحاديث ثابتة فلا شيء في ذلك، بعد استقرار الكتب واستقرار الأجزاء ومعرفة الناس بها وانتهت المسألة. لكنه الآن يدعي مثلا سماع كتاب أو سماع جزء من الأجزاء وهو ليس كذلك، يعني لم يسمع هذه الكتب ولا هذه الأجزاء، فهذا كذب على الشيخ أو كذب على الكتاب، تمام؟ أما طبعا إن كان يعني يروي هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينسبه لكتاب من الكتب ولا نجده في أي جزء من الأجزاء، يعني حديث جديد كما يقولون، تمام؟ فهذا فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل: لا تشترط العدالة حال التحمل. ساعة ما يتلقى الإنسان الحديث ويطرأ على ذهنه ويحفظه لا يشترط العدالة، ربما مثلا يكون كافر لا بأس بذلك، ويأتي ساعة الأداء فيكون مسلما لا مشكل، تمام؟ فيمكن للإنسان أن يشترط العدالة ساعة الأداء عند الرواية ولا يشترطها ساعة التحمل عند التلقي. يمكن للكافر أن يتلقى، ويمكن للفاجر، ويمكن للصبي، كل هذا مذكور. قال: بل حالة الأداء، يعني عند الرواية، عندما يقول سمعت، وعندما يقول حدثنا، وعندما يقول أخبرنا، وعندما يقول عن وقال، ننظر في حاله هل هو من أهل الرواية أم لا. أما في نقول له متى سمعت ذلك، فأقول مثلا سمعته وأنا في الكفر، سمعته قبل أن يتوب الله عليه، سمعته وأنا صبي، كل هذا لا عبرة به. قال: فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، سورة الطور، والطور والكتاب المسطور. قال: فسمع ذلك حال شركه، ورواه مؤمنا. كان جاء إلى المدينة ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فسمع النبي يقرأ في سورة الطور فوقع الإسلام في قلبه من حينها، ثم آمن بعد ذلك. قال فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا، ورواه مؤمنا. ولذلك العلماء قبلوا هذا الحديث واحتجوا به، ولم ليس بين العلماء خلاف في هذه المسألة، في مسألة أن وقت العدالة هو يشترط وقت الأداء ولا يشترط وقت التحمل. ثم إن مسألة التحمل هنا لا تضر، لا تضر، هو حمله في نفسه، لكن الخبر هو الذي يضر. هل هو يخبر؟ هل نصدقه؟ هو على حالة الإسلام، إذا نصدقه تمام مع بقية الشروط للحديث الصحيح طبعا أو المقبول. قال واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا. يبقى لو المجلس منعقد، شيخ قاعد يتكلم في الأحاديث ويروي الأحاديث من كتابه من حفظه، الشيخ قاعد ساكت وطالب من الطلاب يقرأ، وفي المجلس مجموعة من الناس، فينقسمون ثلاث أقسام من حيث السن. اللي عنده أقل من 5 سنوات يكتب له حضور، اللي عنده 5 سنوات يكتب له سماع، من فوق 5 سنوات يكتب له أيضا سماع. تمام؟ يبقى إذن هم اتفقوا على أن اللي عنده 5 سنوات يكتب له سماع، واللي أقل يكتب له حضور. قال اصطلحوا على هذا، يعني اتفقوا على هذا. قال واستأنسوا، لأنه ليس فيه دليل، إنما هذا مجرد إيه؟ مجرد استئناس، يعني ليس شاهدا. نعم. واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة، محمود عقل مجة، محمود بن الربيع الأنصاري صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنده 5 سنوات. فيحكي لنا قصة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها النبي في بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكان في يده الإناء، فكان محمود هذا إما هو الذي يصب على النبي الماء أو كان يقف فيرى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مازحه فمج مجة من فمه بالماء في وجه من؟ في وجه محمود. تمام؟ فقال بعد ذلك عقلت مجة، مجها في وجهي، وأنا ابن 5 سنين من دلو في دارنا. هكذا أخبر، وابن 5 سنين، فالعلماء قالوا إيه؟ قالوا يبقى نستأنس بهذا، إن في 5 سنوات، والعلماء قبلوا هذه الإيه؟ قبلوا هذه الرواية. قال ولا دليل فيه، ها؟ لا دليل فيه، لماذا؟ لأن مسألة عقلت مجة هذه صورة عقلية، ها؟ يعني حادثة صورها عقل الغلام، فهي صورة بسيطة، صورة إيه؟ بسيطة، أو تقدر تقول عليها صورة حسية، وفي مسألة العقل فيها قليل جدا، يعني هي صورة حسية. مجة خرجت من فم النبي، وقعت على وجهه، أحس بها، أخبر بعد ذلك بهذا، فهذه صورة ليست مركبة، ليست معقدة، ليست مثلا طويلة فيها كلام والكلام مرتب، كل كلمة تحتاج إلى تصورها في العقل، لكن الأحاديث بخلاف ذلك. لو مثلا روى لنا حديث إنما الأعمال بالنيات، فيه إنما التي للحصر والأعمال التي للشمول، وبالنيات اللي هي تكمل الجملة، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه جملة ثانية، فمن كانت ومن كانت، هذه جمل، حديث مركب من جمل، يصعب على الإنسان إن هو يضبط هذا كله وهو في هذا السن، لكن يخبر بحادثة طارئة وقعت وهي كلمح البصر، يعني ما أخبر حتى ما الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتها في بيته، ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقتها عنده، ما الذي قاله، ولا شك أن فيه كلام دار في الحوار في المجلس، ولم ينقل لنا شيئا من هذا، إنما تذكر فقط صورة ذهنية بسيطة جدا، تكاد تكون حسية فقط، لا تتصل بالعقل كثيرا. فالحديث صورة ذهنية عقلية، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معه صورة مبسطة جدا ليست مركبة، فلا يمكن أن نقول بأن ابن 5 سنوات يعني يستطيع أن يتحمل حديث. تمام. طيب، ما المعتبر؟ هل هو السن؟ قال لا، المعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. كان عاقل، كان فاهم، كان ضابط، ففي هذه الحالة إن نقل إلينا بإتقان نقبل منه، لم يقبل بإتقان لا نقبل منه. فمسألة السماع ومسألة الحضور هي مسألة عقل وتمييز، لا علاقة لها بالسن. فالسن ده استئناس، ولكن ليس دليلا وليس فيه حجة لمن يقول بأن ابن أقل من 5 سنين لا يسمع، ربما 4 ويميز، وابن 10 سنين ممكن لا يميز، ممكن يصل إلى 10 سنوات ولا يميز، لا يعقل، لا يستطيع أن يضبط الضبط الكامل والإتقان المجود. تمام. فإذا لا نعلقها على مسألة على مسألة السن، إنما هي على مسألة العقل. فمتى عقل وفهم وأتقن وأجاد، في هذه الحالة نقبل منه، وما ليس كذلك فلا. قال مسألة: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى. تمام. إذن هنا عندي الإمام الذهبي يقسم الحديث في الرواية بالنسبة للمتأخرين إلى قسمين، من ناحية الكتاب مثلا البخاري يروي بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بينه وبين النبي 3، بينه وبين النبي 4، بينه وبين النبي أكثر من ذلك، يبقى هذا جزء. طيب، ومن عندي أنا أو من عند الذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزء آخر. تمام. يبقى هذا الجزء أغير فيه من ناحية المعنى أو من ناحية اللفظ كما أشاء. فمثلا يكون اسم الراوي محمد وأنا أقول أبو علي مثلا، لا 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 مشكلة في ذلك، أزيد بيانا في اسمه، اسم محمد فقط في الرواية، فأنا أقول محمد وهو ابن فلان. تمام. وهكذا، فالزيادة في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، يعني إلى أن أصل إلى البخاري، دي لا بأس بها. ليه؟ لأن الباقي الباقي مثبت مسجل مكتوب، يبقى لا يصح أن الإنسان يغير فيه. نعم. قال: وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم، يعني إلى أن تصل إلى الجزء أيضا لا تزيد، لا تزيد، يجوز لك أن أنت تزود إيه؟ أنك أنت تغير في بعض الألفاظ التي لا تغير في المعنى، لا تغير في المعنى، لا تشتمل على نفس الإيه، على نفس المعنى، لكن ما توسعش المسألة بقى، فتقول مثلا إيه وهو الملقب بفلان ومكنى بفلان، فتوسع الموضوع، وقد سمع وقت كذا ولم يسمع وقت كذا، يعني لا تتصرف تصرفا كثيرة بحيث يعد التصرف الذي تصرفته قدرا زائدا على الإيه، على المعنى. طيب، إذا وصلت إلى صاحب الكتاب وبدأت أروي بقى كلام البخاري نفسه الذي أثبته في كتابه، أو الجزء الذي أثبته مثلا في جزئه، الشيء الذي أثبته في جزئه، قال: ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. أسانيد الكتاب نفسه لا، متون الكتاب نفسه لا. تمام. لا تغير فيها شيئا. قال: ولهذا قال شيخنا ابن وهب. من هو ابن وهب؟ هو ابن دقيق العيد، هو صاحب كتاب الاقتراح الذي اختصر منه هذا الكتاب الذهبي رحمه الله. قال: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن. ها، يعني مسألة عدم التصرف في أسانيد ومتون الجزء الذي تروي منه أو الكتاب الذي تروي منه، هل هذا على سبيل الوجوب إذا غيرت تأسف، أو على سبيل الاستحسان الاستحباب يفضل ألا تغير؟ قال: وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا: ما له أن يغير التصنيف، ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. يبقى إذن هذا إيه؟ هذا ضعيف، والصواب أنه مستحسن، الصواب أنه إيه؟ مستحسن. قال مع تجويزهم الرواية بالمعنى، يعني إذا كنت تروي في رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام تروي بالمعنى، فما بالك بإيه؟ بكلام البخاري وإسناد البخاري. لا شك أن تغيير التصنيف نفسه لا يدخل في الإثم، تمام، لا يدخل في الإثم، فكذلك تغيير التصنيف لا يدخل في الإثم، تغيير الحديث لا يدخل في الإثم، فتغيير التصنيف لا يدخل في الإثم، تمام. قال أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخارجنا، يعني سننقله كتابتك، ليست رواية الآن، لا أحكي، لا أقص، لا أروي، لا أسمع الطلاب، وإنما أنقله إلى جزئي، إلى كتابي، أنقل دليلا من صحيح البخاري في كتاب، تمام. قال فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول، تمام، يعني تنقل منه، تنقل منه كما هو، تمام، ولا يعتبر هذا أيضا من الإيه؟ من التغيير. نعم. قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد. يعني إذا كنت تريد أن تقطع فالتقطيع أيضا لا شيء فيه، كمثل مثلا إن أنت تقتصر على جزء من الحديث، لكن هذا الجزء لابد وأن يكون يعطي معنى تام ولا يؤثر على المعنى الإجمالي للحديث. فمثلا لا تأتي إلى حديث مثلا يتكلم في مستثنى ومستثنى منه فتقطع الاثنين عن بعض، أو مثلا فيه جملة تفيد في المعنى الأول المذكور في الحديث فتقطع هذه الجملة، لا، يعني تنقل الإيه؟ تنقل جزء من الحديث تستشهد به وتترك الباقي لا شيء في ذلك، تمام، كما يفعل الإمام البخاري، تمام، يفعل كثيرا في صحيحه أنه يقتصر على بعض الحديث اللي فيه الشاهد لهذا الباب، فيه الشاهد لهذا الباب، ولا يأتي ببقية الحديث. لماذا؟ لأنه لا علاقة له بالجزء الذي أخذه الآن، تمام. مثل ماذا؟ مثل أننا أستشهد مثلا بحديث جبريل في مسألة الإيمان فأورد فقط الجزء الأوسط الخاص بالإيمان. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت فقط. اللي قبلها تتكلم عن الإسلام واللي بعدها تتكلم عن الإحسان، لا علاقة لها بالإيمان، بمعنى أن ما فيش معنى في الإيمان متوقف على فهم ما قبله ولا فهم ما بعده. ولو أنا قصصت هذه الجزئية من الحديث فلن أؤثر على معنى ما قصصته ولا على معنى الحديث، تمام؟ نعم. ثم قال أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن هو يجمع مثلا أحاديث ألفاظ كثيرة بنفس الإسناد ويكون كلها واقعة تحت هذا الإسناد، وغرض يجمع جميع المتون الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فمثلا وليكن الجزء كله مثلا مروي من حديث أبي هريرة، ودي بسموها الصحف، يعني صحيفة مثلا عبد الله بن عمر، صحيفة أبو هريرة، صحيفة مثلا وهب بن منبه، وهكذا. ما معنى كلمة صحيفة؟ يعني 20-30 حديث، مثلا 50-60 حديث كلهم عن راو واحد وكلهم وصلوا لي بإسناد واحد، فأذكر الإسناد مرة واحدة في البداية وأقول وبه 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 وبه، يعني وبهذا وبهذا الإسناد، وأذكر الألفاظ الواردة أو الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب بالنسبة للأسانيد في الصحف بتبقى كلها واحد؟
ما هو الصحيفة معناها إن هو أنت بترويها كلها بإسناد واحد وجميع الأحاديث تروى بهذا الإسناد، تمام. فهي كلها مثلا نسخة اسمها نسخة أبي الزبير عن جابر، كل ما روى أبو الزبير عن جابر اسمها إيه؟ اسمها نسخة، اسمها صحيفة، تمام. كل الأحاديث اللي رواها عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا واتحد فيها الإسناد إلي أسميها صحيفة، تمام. فيجوز إن أنا أذكر الإسناد مرة واحدة وبعد كده أذكر المتون كل متن وراء الآخر بدون إيه؟ إعادة الإسناد، إنما أكتفي فقط للتنبيه على من لا يدري، لمن لا يدري، إني أقول وبه كذا وبه كذا وبه كذا عشان يكون عارف إنه إيه هذا مروي بنفس الإسناد السابق. قال مسألة تسمح بعضهم، يعني تساهل، أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه، يعني هو أن يقول سمعت بمعنى أن الشيخ هو الذي قرأ، لا هو يقول ها فيما قرأه عليه، فيما قرأه عليه يعني أنا الذي قرأت على الشيخ ومع ذلك أقول سمعت، أو يقرأه عليه الغير، تمام؟ يعني سمعت فلانا يقصد سمعت على فلان، بدل سمعت على فلان يقول سمعت فلانا. فيعني نفهم من هذا إن هو ها كان ساكتا والشيخ يقرأ، لكن الحقيقة أنه كان هو الذي يقرأ أو كان طالبا من طلاب الشيخ يقرأ وهو يسمع وهكذا. قال وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، وهذا من خلاف الاصطلاح، يعني خلاف الاصطلاح فيبقى اصطلاح خاص بهؤلاء، تمام؟ أو من باب الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى قلنا إذا لم يتغير المعنى الأساسي في الحديث فلا شك أني سمعت وحدثني وضعهم في إيه؟ في رتبة واحدة، منزلة واحدة، فالمعنى لا يتغير، يعني حصلت المشافهة فعلا بين الشيخ وبين الطالب، سواء الشيخ اللي اتكلم أو الطالب اللي اتكلم أو طالب ثالث اتكلم والاثنين سمعين والشيخ يقر على هذا وهكذا. قال ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، لما سمع فلانا وفلانا يعني ربما هو الذي قرأ وربما الشيخ هو الذي ألقى إليه الأحاديث. قال مسألة إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام، من مثل نسخة إيه؟ همام، همام بن منبه الصنعاني، أو نسخة أبي مسهر، أبو مسهر الدمشقي اللي هو عبد الأعلى، قال فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، إن حافظ على العبارة جاز وفاقا، يعني هو أفرد حديثا من جملة هذه الأحاديث اللي احنا سميناها نسخة أو صحيفة، أخذنا منهم إيه؟ النسخة كاملة، فهو خد حديث إيه؟ حديث منها، تمام؟ فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، يجوز أنه يأخذ الإيه؟ العبارة نفسها، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ، يعني يجوز يتصرف ويعني لا يذكر أنها نسخة وربما يذكر أنها نسخة، يعني هو هنا مثلا الإمام مسلم ماذا فعل؟ قال فذكر أحاديث منها كذا، يعني كأنه ساق النسخة كلها لما قال هذه العبارة فلم يغير شيئا، والمسألة كلها مسألة يسيرة. مسألة اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى اختصار الحديث. ما معنى كلمة اختصار؟ يعني معناه أن تقتصر على جزء من الحديث، تمام؟ احنا عندنا مسألتين، مسألة رواية الحديث بالمعنى فتشيل كلمة وتضع كلمة مكانها، أو الاختصار بأنك تقتصر على جزء من الشاهد الذي تريده وتترك بقية الحديث. فأما الرواية بالمعنى فمنعها قوم وأجازها قوم، ومن أجازوها أولى بالقبول ممن منعوه، يعني هي في الحقيقة جائز عند التحقيق، ها الرواية بالمعنى جائز لكن بشروط، لمن يستطيع أن يؤدي ذلك ولا يغير المعنى الأصلي للحديث، للحديث يعني يكون فقيه بالألفاظ ويؤدي نفس المعنى الموجود في أصل الحديث. أيضا مسألة اختصار الحديث وتقطيعه، هو يقطع الحديث ويقتصر على موضع الشاهد فقط، يأخذ منه جملة أو جملتين ويترك بقية الجمل، ويكون الحديث مشتمل على ثلاث أو أربع أو خمس جمل وهكذا. فقال برضو إذا لم يخل بالمعنى له أن يقطع الحديث. قال ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان، فجاء المتن الأول وبعدين جاء بالإسناد، والأصل أنه يأتي بالإسناد ثم يأتي بالمتن، هذا لا شيء فيه أيضا، هذا من الترخيص يعني جائز. مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، لأن هذا أيضا من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى، تمام؟ إذا هو جاب حديث، تمام؟ إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر، بمعنى مثلا ساق حديث مثلا بإسناد ينتهي إلى أبي هريرة، وساق الحديث بإسناد آخر ينتهي إلى أبي هريرة أو ينتهي إلى عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، تمام، والاثنين بيروا حديث واحد، وليكن مثلا حديث مثل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف. طيب إن قال كلمة مثله ولم يذكر المتن الأول، هو ساق إسناد أبو هريرة وذكر معاه المتن، وبعدين ذكر الإسناد الثاني ولم يذكر المتن، إنما كتب كلمة مثله يعني مثل المتن السابق. ممن نقبل كلمة مثله؟ نقبلها من العالم الذي إيه؟ الذي يعرف الألفاظ، يعني طابق بين الألفاظ، وإحنا على ثقة من إنه لم يترك شيئا في الإسناد في المتن الأول إلا إذا كان مثله مثل المتن الثاني بالضبط، تمام، أو لم يترك من الثاني إلا إذا كان مثل الأول بالضبط. قال فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ. فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه، يعني بألفاظ قريبة من الأول، يبقى متى يقول مثله ومتى يقول نحوه؟ يقول مثله فيما كانت الألفاظ هي هي الألفاظ، ويقول نحوه فيما كانت الإيه؟ فيما كانت الألفاظ مختلفة، تمام؟ قال مسألة، إذا قال حدثنا فلان مذاكرة، كلمة مذاكرة دل على وهن ما، دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيه، مذاكرة يعني إيه؟ يعني لم يكن غرض واحد منهما أن يجلس في مجلس وأن يلقي الكلام والإسناد وهكذا، لم يكن هذا الغرض، لأن الإنسان إذا كان محضر نفسه لمسألة مجلس سماع فلا شك أنه هو يعمل استعداده أن يضبط الكلام الذي يخرج منه، وبخلاف مثلا ما إذا كان يتكلم ويتحدث ويناقش وهكذا. المذاكرة يعني مناقشة، يعني مناقشة تحصل ما بين اثنين. فإذا أنت قلت حدثنا به مذاكرة يعني حدثنا به في أثناء المذاكرة، فأنت تلقي إلينا في كلامك، خذوا بالك لو لقيت فرق بين هذا الكلام الذي أقوله وبين ما هو مثبت في مجلس سماع أو ما هو مثبت في كتاب، فعرفوا إن ما هو مثبت في الكتاب أحسن وأصح وأضبط. لماذا؟ لأن الثاني كان في معرض الإيه؟ النقاش فقط، فيستويان طبعا، لا يستويان، من جلس في مجلس وألقى ها وهو بقصد الرواية، والثاني كان يعني في نوع من أنواع النقاش فقط. قال إذ المذاكرة يتسمح فيها، يعني لا يؤخذ على المذاكر فيها بالألفاظ، لا يؤخذ فيه بالإتقان، لا يقاس له بالإيه؟ بالدقة. نعم. قال ومن التساهل السماع من غير مقابلة، من التساهل يعني هذا شيء خطأ، إنه يسمع من غير مقابلة. ما معنى يسمع من غير مقابلة؟ معناها إنه هو يأتي بجزء من الأجزاء مجرد بس مكتوب عليه إنه هو صحيح البخاري أو مكتوب عليه إنه هو صحيح مسلم، فياخده ويروح يقرأ على الشيخ دون أن يطابق ما بين كتابه وكتاب الشيخ. لا بد يكون مطابق الأول ما بين الكتاب وكتاب الشيخ، مقابل بينهما، يعني يراجع نسخته على نسخة الشيخ أو على أصل روجع عليها. قال فإن كان كثير الغلط لم يجوز، لا يجوز له أن يروي من خلال هذا الإيه؟ من خلال هذا الجزء، لأن فيه أخطاء كثيرة. قال وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط. يبقى إذا مثلا قلنا إن فلان سمع واكتشفنا بعد هذا إنه هو سمع من نسخة غير مقابلة، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول له ما صح فعلا يبقى هذا سمعك، وما لم يصح يبقى هذا لم كأنك لم تسمعه، كأنك لم تسمع. قال وإن ندر الغلط فمحتمل، يعني لو كان الأخطاء قليلة جدا نادرة يعني تغتفر ما فيش مشكلة. قال لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. لا يصح مثلا أن يأتي بأصل شيخه ويحدث منه. لماذا؟ لأنه إنما سمع على الشيخ أو قرأ على الشيخ نسخة فيها أخطاء، والآن نسخة الشيخ ليس فيها هذه الأخطاء، فإذا قرأ من نسخة الشيخ ينسب إلى نفسه بعض ما لم يسمعه وبعض ما لم يقرأه، لأن الأخطاء الموجودة في نسختك أنت سمعت بيها، يبقى معناها أنك في الحقيقة ما سمعتهاش، لان اللي موجود في الشيخ في مسند الشيخ موجود على التحقيق على الحقيقه، هو ده اللي انت جزء ما سمعتهوش كان موجود فين، كان موجود في نسخه الشيخ. فلا تنسب الى نفسك شيئا لم تسمعه لانك سمعت من غيره مقابله. تمام. طيب، هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.